بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان المولد النبوي بين الاتباع والابتداع، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض. أقيمت في مسجد النخيل بحي العريجة بالرياض، والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديع. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول فضيلته:
فإن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي قد تناولها أهل العلم المتأخرون، وصنفت فيها المصنفات، وصدرت بشأنها فتاوى، وظلت يتناقش فيها المتناقشون، ويتناظر في حكمها المتناظرون. ونظرا لكون هذه المسألة مما يتكرر ذكرها كل عام في شهر ربيع الأول منه، وسأطرح مسألة موضوع الاحتفال بالمولد النبوي من جهة حكمه في الفقرات الآتية. فقرة الأولى: متى ولد نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد وقت ولادته، فالجمهور على أنه في شهر ربيع الأول، لكنهم اختلفوا في أي أيام هذا الشهر ولد. فقال بعضهم: ولد صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا منه، وقيل لثمان، وقيل لعشر، وقيل لثنتي عشرة، وقيل لسبعة عشر منه، وقيل غير ذلك، وذلك عام الفيل، أي في العام الذي غزت فيه الحبشة مكة لهدم الكعبة. أما القول بأنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان فهو قول بعيد، والمشهور ما تقدم. إذن فمولده صلى الله عليه وسلم من جهة تحديد أي يوم من أيام الشهر كان فيه ذلك فيه هذا الخلاف الذي سمعت. فأما تحديد أي يوم من أيام الأسبوع كانت فيه ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وبه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على أي أيام الأسبوع ولد فيه، ولم يذكر لهم شيئا عن تحديد الشهر الذي ولد فيه، فضلا عن أن يحدد تاريخ اليوم الذي ولد فيه، هل هو الثاني عشر أم غيره. ولا ريب أن ذلك يوجد عند المسلم فائدة كبيرة، حاصلها أن العناية ينبغي أن تتوجه نحو اليوم المحدد من الأسبوع، وهو يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربطه بقربة وعبادة يشرع للمسلمين التقرب بها إلى الله في ذلك اليوم، وهي عبادة الصيام يوم الاثنين كما تقدم في الحديث. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يداوم على صوم يوم الاثنين، وهذا الأمر قد اعتنى به المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حيث يحرص كثير منهم على تخصيص يوم الاثنين بالصوم اقتداء بالهادي البشيري صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين: هذا ما لا خلاف فيه أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. فإن قيل: فلماذا لم يضبط المسلمون أي يوم من أيام الشهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب من وجهين. الأول أنه لم يرد في تحديد ذلك نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت، فلذا عرفنا يوم ولادته من الأسبوع لأنه صلى الله عليه وسلم حدده وبين لأمته مشروعية الصيام فيه دون أن يذكر تاريخ اليوم الذي ولد فيه من الشهر. الأمر الثاني أن الأمة لم تعلم أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم الذي ولد عام الفيل في يوم من أيامه سيكون هو الرحمة المهداة باصطفاء الله عز وجل له ليكون النبي الرسول الذي ينزل الله تعالى عليه وحيه ويختم به النبوة، فولد صلى الله عليه وسلم ونشأ كغيره من أبناء العرب، والعرب لم يكونوا يضبطون بالتحديد يوم ولادة الواحد منهم، ولذا تجدهم كثيرا يحددون الولادة بالعام، فيقولون ولد فلان عام الفيل، أو ولد عام حرب الفجار ونحو ذلك، لسهولة تذكر العام الذي يولد الابن فيه، بخلاف تاريخ ذلك تحديدا، لأنهم كما سماهم الله تعالى أميين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه العشر بيانا لكون الشهر 30 يوما، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وحبس أو خنس إبهامه بيانا لكونه 29. وللفائدة، فإن تاريخ ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام الذي يؤرخ به النصارى ومضوا عليه قرونا عديدة ليس بدقيق أيضا، وذلك لما قدمنا من أن الكبراء إذا ولدوا لا يعلم أحد الغيب الذي جعله الله في شأنهم، فلذا يولدون ولا يضبط بالتحديد تاريخ ولادتهم، لأنهم يخرجون من بطون أمهاتهم لا يدري بأمر ولادتهم إلا خاصة أهلهم غالبا، فينشؤون ويترعرعون ولا يدري بأمرهم الناس إلا إذا وجد فيهم لاحقا ما يميزهم. أما وفاة نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن تاريخها قد ضبط كل الضبط من حيث زمانها ومكانها، إذ قد علم المسلمون من هو ذاك الماجد الكريم الذي توفي ذلك اليوم، وعلموا كل العلم أي معنى لوفاته صلوات الله تعالى وسلامه عليه. الفقرة الثانية في تحديد اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. توفي صلى الله عليه وسلم في يوم لم ينسه الصحابة رضي الله عنهم، ولم تنسه الأمة قط، وهو يوم 12 من شهر ربيع الأول في العام 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يصب المسلمين مصيبة كمصيبة وفاته عليه الصلاة والسلام، فلذا لم ينسوا هذا اليوم، وكانت فاجعة وفاته صلى الله عليه وسلم شديدة الوقع عليهم جدا. وقد روى الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. وقال أنس رضي الله عنه وهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعلم أن الاحتفال بالمولد النبوي يقع في ذلك اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم جزما، فأما أن يكون واقعا في يوم ولادته فلا يقدر أحد على الجزم به، لأنه كما تقدم محل خلاف بين أهل العلم والسير. الفقرة الثالثة: كيف كان وضع المسلمين في يوم 12 من ربيع الأول كل عام؟ لم يكن لليوم 12 من ربيع الأول عند المسلمين أي مزية تميزه عن غيره من الأيام، بل كان هذا اليوم يمر عليهم كما يمر عليهم أي يوم يماثله من شهر ربيع الأول أو غيره من أيام السنة التي لم يخصها الشرع بما يميزها، كيومي عيد الفطر وعيد الأضحى ونحوهما مما خصه الشرع بخاصية معينة يظهر أثرها جليا في أهل الإسلام في أقوال وأعمال وجه الشرع بلزومها أو استحبابها. وما سوى ذلك من الأيام فقد كان يمر على المسلمين كما يمر عليهم أي يوم سواه، وهذا ما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى أن انقضى جيل الصحابة جميعا، وهكذا التابعون من بعدهم وأتباع التابعين ومن بعدهم من علماء الأمة وأئمتها. لم يكن ليوم 12 من ربيع الأول عندهم أي مزية يميزونه بها، بل لم يكن لجميع أيام شهر ربيع الأول ما يميزها عن غيرها من الأيام التي تماثلها، في أشهر السنة كلها. هذا مع أن الجمهور كما سمعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أحد أيام ربيع الأول كما تقدم، لكن الأمة لم تخص أي يوم من ذلك الشهر بأي خاصية تميزه، وهذا هو وضع الأمة في أزهى عصورها وفي أكرم قرونها. وإذا أردت أن تعرف بدقة وضع الأمة التي مضت عليه سنين من عمرها، فتأمل في أحداث السيرة النبوية وتاريخ السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم حين يمر يوم 12 من ربيع الأول، وستجد أن هذا اليوم لم يكن مخصوصا عندهم بأي خاصية تميزه عن غيره، واعتبر ذلك بسنوات هجرته صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى توفي ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه. فإنك إذا استعرضت أحداث السيرة النبوية يوم 12 من ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة، ثم السنة الثالثة، ثم الرابعة، إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة 11، إذا استعرضت أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فستجد أن وضع الأمة ذلك اليوم من جميع تلك السنين وضع عادي لم يكن يطرأ فيه أي تبدل يخص به ذلك اليوم بخاصية تميزه عن غيره من الأيام، إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه. واسلك هذا المسلك مع يوم 12 في 30 سنة من زمن الخلافة الراشدة، وكذا بقية قرون السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة المبرزين كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وغيرهم، وستجد أن الأحداث تجري عندهم في يوم 12 دون أدنى تمييز لذلك اليوم عن غيره من الأيام. واعلم أن هذا القدر الذي ذكرته عن اليوم 12 عند الأمة في تلك الأزمنة الفاضلة محل اتفاق بحمد الله بين المانعين لإقامة الاحتفال بالمولد وبين المستحسنين له، لأنه أمر يسهل ضبطه والوصول فيه إلى نتيجة من خلال التتبع التاريخي لأحداث السيرة النبوية والآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم. وبذلك يتفق الجميع على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام المتقدمين بمن فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يكونوا يقيمون أي مظهر من مظاهر الاحتفال بذلك اليوم، ولم يكن هذا معروفا في تلك الأزمنة الفاضلة أصلا. مضت على هذا سنون عديدة والحال كما قد سمعت. وهذا يفتح الباب للفقرة الآتية، وهي الفقرة الرابعة: متى بدأ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي أقام أول مولد؟ ذكر المقريزي رحمه الله تعالى في الخطط أن الاحتفال بالمولد النبوي كان وقت العبيديين في ضمن مجموعة من الاحتفالات يقيمونها، منها موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد أخرى لعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم ويوم النوروز المعروف عند الفرس قبل الإسلام. وقد وصف المقريزي في الخطط الموائد التي كان العبيديون يعدونها وما كان فيها من الأطعمة والحلوى، وذكر الاحتفال بالمولد أيضا زمن العبيديين القلقشندي في صبح الأعشاء. والعبيديون هؤلاء هم الذين يسمون خطأ بالفاطميين، كما قد نبه على خطأ هذه التسمية عدد من أهل العلم، لأنهم ليسوا من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، بل أصولهم تعود إلى يهود في المغرب ادعوا أنهم ينتسبون لفاطمة رضي الله عنها، وهو انتساب باطل كما قد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم كالباقلاني وابن تيمية وابن كثير وغيرهم. وبذلك نعلم أن تاريخ إقامة أول مولد هو في هذه الدولة العبيدية، وأن أول من أقامه هم حكام هذه الدولة، لكنه انتشر في المسلمين الذين لم يكن لهم أي صلة بهذه الدولة الكافرة قطعا، بل هم من أهل الإسلام ظاهرا وباطنا، لكن تلقوا هذا الاحتفال عن تلك الدولة دون أن يعرفوا من هو أول من أقام هذا المولد. ولعل بعض جهالة المسلمين يظن أن هذا الاحتفال كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن السلف. أما القول بأن أول من أقام المولد هو الملك المظفر صاحب إربيل عام 25 و600، فهذا غير صحيح، بل الأمر قبله بدهر زمن الدولة العبيدية. والملك المظفر كغيره من المسلمين قلد في هذا الاحتفال ولم يبتدئه، ومع ذلك فليس فعله حجة، كما أن فعل الملوك والحكام ليس حجة في نفسه. الفقرة الخامسة في الأسماء التي تطلق على الاحتفال بالمولد والأعمال التي تقام فيه. يسمى الاحتفال بالمولد بالموالد في بعض البلاد بالمواسم، فيقال موسم فلان لأنهم يفعلونه موسميا، أي في العام مرة واحدة. ويسمى في بعض البلاد الزرد، جمع زردة، لما فيه من ازدراد الأطعمة أي ابتلاعها تلك الليلة. ويسمى في بعض البلاد الحضرة، حيث يعتقد المقيمون لهذا الاحتفال أن روح النبي أو الولي الذي يقيمون له الاحتفال تحضر معهم. أما الأعمال المقامة في الموالد فمتفاوتة، فمنها موالد يقتصر فيها على ذكر قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان نسبه الشريف مع صلوات وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وسرد لمدائح نبوية سليمة من الغلو. والغالب أن هذه المدائح تكون من الشعر، ويكون في احتفالهم أطعمة يأكلونها دون وجود اختلاط بين الرجال والنساء أو إظهار مخالفة للشرع. وهناك نوع آخر من الموالد يقام فيها ما تقدم ذكره مع وجود منكرات ظاهرة، أشدها وأخطرها المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوصلوه إلى مقام الربوبية وطلبوا منه الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين، كما في قول البوصيري صاحب البردة: الذي يحلو لكثير منهم ترداد قصيدته في الاحتفال بالمولد: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الشعر الذي يردد في تلك الموالد وما شابهه هو أعظم المنكرات الواقعة فيها، لما فيه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، وجعل أمر الدنيا والآخرة، وهي المراد بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها أي الآخرة، جعلهما فيضا من وجوده صلى الله عليه وسلم، وادعاء أنه يعلم الغيوب كلها حتى ما في اللوح المحفوظ وما كتب بالقلم الذي أمره الله تعالى أن يكتب كل شيء، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. ويوجد في هذا النوع الثاني من الموالد منكرات أخرى لا يتردد أهل العلم في حرمتها، كاختلاط الرجال بالنساء مع استعمال آلات اللهو المحرم من الطبول والمعازف، كما يوجد فيها الرقص وهز الأبدان ووقوع ما يندى له الجبين من المفاسد التي رصدها عدد من الذين كتبوا في هذه الموالد قديما وحديثا. وبذلك نعلم أن أصحاب النوع الأول من الموالد الذين ليس لديهم في احتفالاتهم أي من الشركيات أو المحرمات، يتفقون مع غيرهم من أهل العلم على أن الاحتفال الذي تصحبه تلك المنكرات من الباطل الذي لا يترددون في إنكاره، ولذا سعوا إلى تبرئة أنفسهم من أن يجمع بينهم وبين أصحاب الموالد الأخرى، وأكدوا في كتاباتهم التي دافعوا بها عن احتفالاتهم أن من الظلم العظيم أن يقارن بينهم وبين المحتفلين الآخرين، وقالوا لأهل العلم المانعين للموالد: نحن معكم يدا واحدة على الإنكار على أولئك المبطلين الذين اتخذوا من هذا الاحتفال طريقا للشرك وعمل الدناءات المذكور. المانعون لإقامة الاحتفال بالمولد فرقوا بين نوعين من الموالد: النوع الأول المقيمون للمولد ممن خلطوا موالدهم بالشرك الصريح أو المنكر القبيح الذي وصل إلى حدود أسيء فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ الإساءة من خلال فعل المنكرات العظام في احتفالهم، مدعين أنهم يريدون إكرام نبي الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا والعياذ بالله أقرب إلى الإساءة إلى الرسول والاستهزاء به عليه الصلاة والسلام من إكرامه. فإن من يقع في الشرك ويقول إنه يكرم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إلى الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى الإكرام. وقل مثل ذلك في رقصهم واختلاطهم بالنساء ووقوع المنكرات القبيحة منهم،
ثم يقولون بعد ذلك إنما أردنا بصنيعنا هذا إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لله العجب، سبحان الله العظيم، هل يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل القبائح والموبقات والشرك الصريح الذي بعث لهدمه وتطهير الأمة من رجسه؟ هنا قال المانعون لإقامة الموالد: نحن لا يخفى علينا أن المقيمين للمولد ليسوا سواء، ولسنا بالعمي الذين لا يفرقون بين أهل الشرك والوقاحة ممن خلطوا كل هذه البلايا باحتفالاتهم، وبين من ابتدع الاحتفال بالمولد مجردا عن كل ما ذكر. وركز أهل العلم في نقاشهم للمستحسنين للموالد على أنهم لا يعممون حكمهم على أهل الموالد بالشرك أو نسبة الجميع للموبقات والكبائر، ولكنهم يعممون حكما شرعيا محددا حاصله أن الاحتفال في نفسه بدعة لا أصل لها، ثم يبينون درجة كل فريق من الابتداع كنظائر هذه البدعة مما يشتمل على أحوال متفاوتة من الغلظة والشدة في درجة الابتداع. فيبين المانعون ابتداء أن المسألة مبتدعة مخترعة، ثم يفصلون كلامهم في مقدار كل فريق ونصيبه من هذا الابتداع. ويأبى أهل العلم أن يخلط أحد بين جميع المقيمين للمولد ويجمل فيهم حكما واحدا يعمهم مع تفاوت أحوالهم، فإن الله تعالى أمر بالعدل ونهى عن الظلم. وسنعرض الآن أدلة المانعين لإقامة الاحتفال بالمولد بحول الله مع مراعاة الإيجاز قدر ما نستطيع. الدليل الأول على منع الاحتفال بالمولد أن التقرب إلى الله بأي قربة وعبادة يجب أن يكون وفق ما شرعه الله تعالى، وإحداث الاحتفال بالمولد النبوي قربة يتقرب بها أصحابها دون أن يكون لديهم دليل واحد من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. وما كان بهذه المثابة فلا ينبغي التردد في الحكم بأنه بدعة لا يجوز للأمة أن تعملها، وذلك أن أي أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحقوقه معدود شرعا ضمن القرب العظيمة التي بيّنتها الأدلة أتم البيان، بحيث تجلى للمسلم ما الذي يتوجب عليه من رعاية حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أتم الله تعالى لنا الدين واستغنينا بنصوصه عن إحداث المحدثين. فكيف يقيم المحتفلون بالمولد هذا الاحتفال رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم دون أدنى مستند من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وهنا قال المانعون: قد علم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد على الواحد من أصحابه العمل الذي أراد به رعاية حق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك على غير هديه، كما فعل مع معاذ رضي الله عنه. فإن معاذا حين قدم اليمن أو الشام رأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فلما قدم المدينة قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم، يعني بالسجود. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث رواه أحمد. فمعاذ رضي الله عنه إنما قصد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء قدره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك عليه، لأن أي إكرام لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على وفق الأدلة الشرعية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زجر بعض أصحابه عما هو دون هذا. فلما قال له رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: جعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما قال له قوم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وهل أراد معاذ رضي الله عنه بما اقترح من السجود، وهل أراد أولئك الصحب بما قالوا، إلا رعاية حق نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك عليهم جميعا، لأن مسألة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته تؤخذ من الأدلة فحسب، كما هو شأن غيرها من المسائل العبادية التي لا بد فيها من الدليل. والاحتفال بالمولد مما لم يقم عليه دليل، ولهذا لم يعرف في الأمة في عصر الصحابة والتابعين، بل إنما عرف في وقت دبت فيه الغربة وعلى يد العبيديين الباطنيين، وما كان بهذه المثابة، فكيف يجرؤ مسلم على فعله؟ ومن قال إن هذا الاحتفال أمر مشروع مع ذلك وهو بالحال الذي ذكرنا، فإن بإمكان أحد أن يخترع بهذه الطريقة ما شاء من البدع ويضيفها لدين الله بدعوى أنه محب لنبي الله صلى الله عليه وسلم قائم بحقوقه، فعند ذلك لن تميز الأمة بين حقوقه المنصوصة شرعا وحقوقه المخترعة، فيلتبس الحق بالباطل. وهذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لو كان مشروعا لما تأخر صلى الله عليه وسلم عن بيانه، فإن الله تعالى قد أمره بالبلاغ، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما يتوجب عليه من حقه ليؤدوه ولا يفرطوا فيه فيأثموا، فإن حقه صلى الله عليه وسلم دين يلزم الأمة أن تقوم به كما شرعه الله، فمن فرط في ذلك أثم وتعرض لعقوبة الله. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما الواجب على الأمة في أمر محبته جلاه صريحا بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟ فقال عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فتأمل كيف راجع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في أمر محبته حتى تأكد له أن عمر قد قدمه في الحب على نفسه، كل ذلك من باب البلاغ الذي أوجب الله على نبيه أن يؤديه، وخوفا على الأمة أن تفرط في هذا فتأثم، لأن كل ذلك من الحقوق الواجبة له صلى الله عليه وسلم على أمته. فالواجب عليه صلى الله عليه وسلم بيانها وتجليتها، حتى لقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته في أمر الصلاة والسلام عليه، فأخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وبين لأمته أن البخيل هو من ذكر عنده هذا النبي الكريم ولم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذا البلاغ وكل هذا البيان في شأن حق من حقوقه، وحقه صلى الله عليه وسلم هو أعظم حق بعد حق الله تعالى، فكيف بعد كل هذا لا يبين لأمته أن احتفالهم بمولده من حقوقه، ولا سيما وقد سئل عن يوم الاثنين فبين أنه يوم ولد فيه، وسن لأمته أن يصوموا، وأمسك عن ذكر أي شيء يتعلق بالاحتفال بمولده. قال المانعون: وهل شيء أعجب من بعد المحتفلين عن الدليل من كونهم يقفون على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ولد يوم الاثنين، ثم يبين لأمته عملا عباديا محددا وهو الصوم، ولا يعرج بتاتا على الاحتفال بمولده في مقام كان حديثه فيه عن يوم ولادته وعما يشرع للأمة أن تعمل في ذلك اليوم؟ فلماذا لم يبين أفصح الناس وأبلغهم وأعظم نبي بلغ رسالة، لماذا لم يبين في هذا المقام أمر الاحتفال به، واكتفى بأمر يتعلق بالصيام؟ أفلو كان الاحتفال مشروعا أكان يغفله في مثل هذا المقام؟ وهل من تأخير البيان عن وقته مع شدة الحاجة إليه أبلغ من هذا لو كان الاحتفال مشروعا؟ ثم وصل المانعون إلى نتيجة محددة، وهي أن الاحتفال بالمولد من حيث هو استدراك شنيع على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم بين يديه، وإظهار له صلى الله عليه وسلم بمظهر من قصر في البلاغ حتى أتمه له هؤلاء المحتفلون، إذ ذكر مشروعية الصيام وهو في هذا اليوم من النوافل، مشروعية الصيام يوم الاثنين وهو من النوافل، بينما لم يذكر مشروعية أمر كبير يتعلق بحقوقه صلى الله عليه وسلم. ثم إن المانعين لإقامة الموالد سألوا المحتفلين بالمولد هذا السؤال: متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يمت في اليوم 12 من ربيع الأول جزما؟ قالوا: إذن فاحتفالكم بالمولد واقع في اليوم الذي مات فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو حدث لم تصب الأمة بمصيبة أعظم من مصابها في ذلك اليوم. وقد تقدم حديث: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي. وقد علمتم أن الجزم بأن يوم مولده كان في 12 من ربيع الأول مما لم يتفق عليه أهل العلم، لما تقدم ذكره من بيان السبب في عدم ضبط يوم مولده في أي أيام الشهر كان. فعاد الأمر إلى كونكم تحتفلون في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم قطعا. ولذا قال الفاكهاني المالكي في كتابه المورد في الكلام على المولد: الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول، هو بعينه الذي توفي فيه، فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه، انتهى. قال المانعون: وقد روى أحمد بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه خطب فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام الأول وبكى أبو بكر. وفي لفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عام الأول ثم استعبر أبو بكر وبكى حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيض عام الأول: سلوا الله العفو والعافية. الحديث رواه أحمد. فتأمل كيف تذكر أبو بكر النبي الله صلى الله عليه وسلم لما مر ذكره في العام الذي تلا وفاته فبكى، لكن الصديق وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا أي أمر بعد وفاته فيه احتفال ولا مأتم، وإنما كان الصديق في هذا الموقف في مقام الناقل لحديث يريد أن يبلغه الناس. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي جاء بعد وفاته هيجه ذلك على البكاء فبكى. ولما لم يكن مشروعا في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الحزن أو يجعل ذلك اليوم مأتما لما في ذلك من الابتداع الذي لم يأذن به الله، لم يفعل الصديق ولا الصحابة رضي الله عنهم ذلك. فكذلك يقال في اتخاذ هذا اليوم فرحا، يقال إن ذلك لا يحل لأنه ابتداع لم يأذن به الله. قال المانعون: فالواجب على الأمة أن تبقي الأوضاع يوم 12 من ربيع الأول كما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلا يتخذ يوم فرح ولا يوم مأتم وحزن. ثم قال المانعون: أرأيتم معاشر المحتفلين بالمولد، لو أن أحدا من أهل الضلال قال: إني سأتخذ يوم 12 من ربيع الأول مأتما أظهر فيه الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه جزما، فبأي شيء تردون عليه؟ إنكم لن تردوا عليه إلا بالقول: إن اتخاذك هذا اليوم مأتما بدعة، خالفت بها الشريعة، إذ ليس عندك دليل عليها من كتاب أو سنة، ولم يكن الصحابة والتابعون يخصون هذا اليوم بمأتم يقيمونه فيه. فيقال لكم: قد أصبتم والله في ردكم، لكن يدخل عليكم في احتفالكم بالمولد أنكم ليس عندكم أيضا دليل، فكما ينكر على مريد إحداث المأتم اختراعه هذا المأتم الذي لا دليل عليه، فإنه ينكر عليكم أنتم في هذا اليوم إظهار الاحتفال بالمولد. فإن قلتم: إنما حملنا على إقامة هذا المولد شدة الفرح بنعمة الله على البشرية بمولد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، أجابكم مبتدع المأتم بقوله: وأنا إنما حملني على إقامة المأتم شدة الحزن على فراق سيد البشرية الذي كلما أتى هذا اليوم من كل عام تذكرت فيه وفاته التي هي أعظم المصائب. فلا مناص لكم من الجواب بأنك لا دليل عندك على صنيعك، فكذلك يقال لكم أنتم لا دليل عندكم على صنيعكم في الاحتفال بالمولد. وختم المانعون هذا الدليل ببيان قاعدة عقدية كبيرة في تمييز المشروع من المبتدع الممنوع، وهذه القاعدة هي أن كل أمر انعقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن السنة هي تركه والابتداع هو فعله. وهذا منطبق على الاحتفال بالمولد من جهة أن يوم الثاني عشر الذي تقع فيه هذه الاحتفالات قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، وكذا مر بالخلفاء الراشدين وبقية الصحابة من بعدهم، فانعقاد سبب تخصيصه وتمييزه عن غيره أمر ممكن ولا شك. فلما لم يخصوه علمنا أن السنة التي مضوا عليها في شأن هذا اليوم هي ألا يخص بأي شيء يميزه عن غيره، وأن من خصه بأمر لم يكونوا يفعلونه فيه فقد ابتدع، لما علم من أن كل أمر انعقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن السنة هي تركه والابتداع هو فعله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به المانعون لإقامة هذا المولد قالوا إن جميع ما أدلى به المقيمون للموالد من حجج لا يمكن أن يسمى دليلا أصلا، لما تقدم من أنهم ليس عندهم أي دليل على صنيعهم، وإنما أوردوا حججا استنبطوها هم استنباطا ليسوغوا ما ابتدعوه، وكل ما أوردوه من حجج يجاب عنه بجوابين، أولهما جواب مجمل والثاني جواب مفصل يناقشون من خلاله في كل ما يريدون. والمقام الآن هو بيان مقام الجواب المجمل، فيقال كل آية أو حديث تدعون أن فيها ما يشهد لابتداعكم يواجهكم معه ما لا قبل لكم به، من أن كل نص توردونه فإن السلف قد قرأوه قبلكم ولم يفهموا منه أبدا ما فهمتموه، فانحصر الأمر بينكم وبين السلف في واحد من أمرين: إما أن السلف غفلوا عن حق من حقوق نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطنوا له مع دلالة النصوص عليه حتى أتيتم أنتم بدقيق استنباطكم ولطيف علمكم فوصلتم في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يصلوا إليه، وهذا يعني أن لدى السلف تقصيرا قبيحا في جانب فهم النصوص، إذ غفلوا عما ترشد إليه الأدلة في أمر عظيم يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي هذا الحق معطلا حتى أتى المتأخرون فوصلوا إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أغفله السلف وأئمة الإسلام سنين عددا. فإن قال المجيزون للاحتفال بالمولد معاذ الله لا يقال هذا في السلف، فالجواب أن يقال: ألم تصلوا إلى تسويغ الاحتفال من خلال تلك النصوص التي قرأها السلف؟ فلماذا لم يفهموا منها مثل ما فهمتم في أمر ليس محل اجتهاد قابلا للأخذ والرد، بل هو في أمر يتعلق بالاعتقاد وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الأمر الثاني الذي ينبغي أن تسلموا له حتى لا تكونوا من المنتقصين لسلف الأمة، وهو أن تقروا أن النصوص ليس فيها أي دلالة على تسويغ الاحتفال، وتتركوا عنكم الجدل الذي لا معنى له. ومن هنا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أوصى أحد أمرائه الذين سألوه عن البدع، أوصاه أن يرضى بما رضي به السلف لأنفسهم، قال: فإنهم السابقون، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، فإن قلت فأين آية كذا فقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم. فقول عمر رحمه الله هو عين ما نقرره هنا من أن كل مبتدع في أمور العبادة شيئا لم يكن يعمله السلف ثم ادعى أن عنده على بدعته دليلا فإن ذلك من أظهر شيء على جهله هو لا على جهل السلف، لأن عدم وصول السلف إلى ما وصل إليه المستدل بالنص الذي قرأه السلف قبله هو الدليل على جهل ذاك المستدل لا على علمه، وهو معنى قول عمر رحمه الله: قد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم. قال المانعون للاحتفال: ومما يدخل عليكم معاشر المحتفلين بالمولد امتدادا لهذا الجواب المجمل أن يقال إن إحداث هذا الاحتفال لو كان حقا لترتب عليه أمر عام، وهو أن الذين احتفلوا أهدى من هذه الزاوية من جميع الذين لم يحتفلوا، من جهة أنهم قاموا بحق للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم به السلف، فإنه لا يخلو الأمر بين أن يكون احتفال هؤلاء المحتفلين حقا فرط فيه السلف فمن لم يفرط فيه فهو أهدى ولا بد، أو أن يكون ضلالة فلذا تركه السلف كما تركوا غيره من الضلالات. وهذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه للذين ابتدعوا الذكر الجماعي في زمنه، حيث كانوا يسبحون ويهللون ويحمدون بطريقة جماعية، فأتاهم ابن مسعود وقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة. ومراده رضي الله عنه أن ما ابتدعتموه إن كان حقا فقد وفقتم لأمر هو أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قلتم معاذ الله لا هدي أهدى من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروا على أنفسكم بأنكم على ضلالة واتركوا عنكم هذا الاختراع. فإذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا في أمر الذكر الذي أصله مشروع، وإنما أنكر عليهم الهيئة الجماعية، فما عساه أن يقول في هذه الموالد التي يقيم أهلها الدنيا ولا يقعدونها إذا أتت مناسبتها. وهذا أمر كان السلف ينبهون عليه كثيرا. فالأوزاعي رحمه الله يقول منبها على بعض البدع التي خرجت في وقته ولم تكن زمن السلف، يقول: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم. قال المانعون للاحتفال بالمولد: لو لم يكن من الشر في هذه الموالد إلا أن يظهر أهلها بالمنزلة التي هي أفضل من منزلة السلف لكان كافيا. وحاصل هذا الدليل أن عدم إقامة السلف للموالد دليل مؤكد على أنها ابتداع، ولو كان في إقامتها خير لكانوا أسبق الأمة إليها ولما غفلوا عنها. إذن فكل أمر يتقرب به العبد إلى الله فإنه لا يمكن أن يكون مشروعا إذا لم يكن السلف قد تعبدوا الله به. ولذا قال حذيفة رضي الله عنه، واسمع دقة كلام حذيفة: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. وكلامه رضي الله عنه منطبق على الاحتفال بالمولد، فإنه مما يتقرب به أصحابه. وحذيفة ينهى كل أحد عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين السبب في ذلك، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا مجالا من مجالات الخير إلا وقد سبقوا إليه، فعلى من بعدهم أن يسلك سبيلهم إن كان يعي أي قوم أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم. وقد قال الأوزاعي رحمه الله: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك فإنه يسع كما وسعهم. فأكد على المسلم أن يتبع السلف لا في القول بما قالوا فحسب، بل يتبعهم حتى فيما كفوا عنه، فإنهم كما أنهم لا يقولون إلا بعلم فإنهم لا يكفون عن الشيء إلا بعلم، فعلى الناصح لنفسه أن يسلك سبيلهم في كل ذلك، فإنهم أعلم من جميع من يأتي بعدهم، إذ هم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: هم فوقنا في كل علم وعقل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. ولهذا استعظم الإمام مالك ابتداع أمر لم يكن عليه السلف، وقال في فاعله قولا شديدا جدا، وذلك ما نقله عنه ابن الماجشون قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذاك إلا لكمال هذا الدين وعدم احتياجه إلى اختراع المخترعين. فكل أمر ديني فلا شك أنه مبين في النصوص على أحسن ما يكون من البيان، فمن اخترع تعبدا لم يكن زمن السلف فكأنه يقرر أن هذا جزء من الدين لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته والعياذ بالله. ولذا قال مالك رحمه الله جملة من أحسن ما يكون من الجمل: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وصدق رحمه الله. فهل يمكن أن يوجد شيء من الدين اليوم وهو لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين؟ هذا محال، لأن كمال الدين يعني أنه قد تم ولم يحتج إلى أي إضافة. فمن أضاف إلى الدين عبادة اليوم فليعلم أنها ليست من الدين بحال، لأن الذي لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الدين يستحيل أن يكون اليوم داخلا فيه. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي بالقديم، وهو الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود هذه البدع المحدثة الجديدة. ولذا قال في رواية: فعليكم بالأمر الأول. قال المانعون لإقامة الموالد: أنتم معاشر المحتفلين بالموالد إنما ألفتم هذه الموالد لأنها مما وجدتم عليه من قبلكم فقلدتموهم، دون أن يكون عندكم أو عند من قلدتموهم دليل شرعي. ويدلك على هذا قولكم واحتجاجكم على إقامة الموالد بأنه لو كان هذا من الباطل لما سكت العلماء عن إنكاره. قال المانعون: وهذه طريقة من أفلس من الدليل، فإنه إذا لم يتمكن من إقامة الدليل فر إلى مثل هذه الدعاوى التي تنادي على من لجأ إليها بالإفلاس من الدليل. ومن أسهل ما يرد به عليكم أن يقال: إن عددا غير قليل من أهل العلم من جميع المذاهب الأربعة أنكروا هذا الابتداع. فإن كان المقام عندكم مقام استدلال بكلام أهل العلم فإن من أهل العلم من أنكر هذا، وهم كثير بحمد الله، ولم يخل الله هذه الأمة من علماء جهروا ببدعية ما أنتم عليه وردوا عليكم فعلكم. أما إن قلتم إن هذا منتشر في الأمة لا يكاد يخلو منه بلد، فهذا استدلال بفعل جماهير الناس وليس استشهادا بفتوى عالم، وهو من أضعف المسالك في الاستدلال، إذ متى كان العوام مصدرا تتلقى منه أحكام الشرع؟ فاحتفالكم هو مجرد شيء ألفتموه منذ صغركم ورأيتم عليه كباركم من آبائكم وأجدادكم، وهم كذلك ألفوه وأخذوه عمن قبلهم ليس إلا. وهذا عين ما خافه السلف على هذه الأمة من جهة انتشار البدع ثم اعتياد الناس عليها حتى يعدوها سنة وقربة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. فمسألة احتفالكم بالمولد مسألة اعتياد وإلف لعادة درج عليها الناس، وليس الأمر فيها أمر دليل أو برهان. وهذا أمر واقع في كثير من البدع يألفها الناس ويستمسكون بها أشد الاستمساك وليس عندهم من دليل. والعجيب أن من هذه البدع المنكرة التي ألفها الناس بدعا ينكرها المقيمون للموالد ويفتون بالمنع منها لأنها لا دليل عليها، ويذكرون أن انتشارها ليس هو الذي يسوغ فعلها، قالوا بل هي منكرة وإن بلغ انتشارها كل مبلغ. قال المانعون: فكذلك يقال لكم، وإن بلغ انتشار الاحتفال بالمولد ما بلغ فليس ذلك بالذي يسوغ لأحد فعله. الدليل الثالث من أدلة المانعين أن قالوا للمحتفلين بالمولد: إن احتفالكم بالمولد تشبه ظاهر بالنصارى في احتفالهم بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. قال المانعون بعد أن بينا أن هذا الاحتفال لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، فإن من المهم أن نبين أن هذا الاحتفال بالمولد مما تلقاه المسلمون وأخذوه عن غيرهم، إذ من المعلوم الذي لا يخفى أن النصارى ظلوا يحتفلون بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام منذ قرون، ولم يكن هذا الاحتفال أمرا يخفى على السلف، ولذا تجد عنهم فتاوى كثيرة في حكم حضور المسلم احتفال أهل الكتاب بأعيادهم والأكل من طعامهم. وهذا الاحتفال بميلاد المسيح وما شابهه من أعياد الكفار مما لم يكن السلف وعلماء الأمة يعيرونه أي اهتمام إلا من جهة بيان الحكم في حضور المسلم لتلك الأعياد. أما أن تكون تلك الأعياد الجاهلية ذات مضمون يهم السلف ويحملهم على التفكير بفعل مثله فمعاذ الله، إذ كانوا أرسخ في العلم وأتقى لله من أن يصنعوا ذلك. والحق أن تلك الأعياد التي أقامها النصارى وغيرهم كانت شيئا لا يعبأ به السلف ولا يرفعون به رأسا، بل كانوا يحمدون الله أن عافاهم مما عليه أولئك المغضوب عليهم والضالون. فلما جاء المتأخرون الذين قل نصيبهم من العلم ولم يكونوا راسخين على هدي السلف الصالح، نقلوا هذه البدعة من النصارى إلى المسلمين، فانتشرت حتى ألفت، مع كونهم يعلمون أن السلف نهوا عن التشبه بطرائق أهل الكتاب عامة سواء في أعيادهم أو غيرها. قال المانعون للاحتفال بالمولد: إذا تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الصحابة رضي الله عنهم لحبهم له صلى الله عليه وسلم قد يعرضون عليه أن يصنعوا معه ما يصنعه النصارى مع كبرائهم، وكان مقصد الصحابة من ذلك هو إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية حقه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يرفض ذلك رفضا تاما وينهاهم عنه، كما في صنيع معاذ لما أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن النصارى يسجدون لعظمائهم. وواضح من فعل معاذ وتبريره أنه إنما أراد إعظام حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ شيء مما يصنعه أهل الكتاب بكبرائهم وجعله لمن هو أعظم الناس حقا وأولاهم بالتوقير والإكرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك كما تقدم. فمن هنا التزم السلف ألا يأخذوا عن غير المسلمين شيئا يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، جاعلين ما عليه أهل الكفر في حكم المعدوم غير الموجود. ومن ذلك ما كانوا عليه من إحداث الأعياد الجاهلية، وأشهرها عيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. قالوا: وتأمل ما صنعه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لما جاء الحبشة فوجد لهم بابا ينحنون عند دخوله، فدخل عمرو رضي الله عنه معطيا الباب قفاه، فغضب الأحبش وقال عمرو: إنا لا نصنع هذا بنبينا. وجواب عمرو هذا يدل على رسوخ كبير للصحابة رضي الله عنهم في البعد التام عن التشبه بأهل الكفر في تعظيمهم، فإنه لما كان هذا المكان موضعا تعظمه النصارى بالانحناء أنف هذا الصحابي الكريم أن يصنع ذلك، إذ لو صح أن يعظم مخلوق بالانحناء لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فلما لم يصلح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلح ذلك لغيره من باب أولى. فعمر رضي الله عنه لم يقل: ما دام هؤلاء يعظمون هذا المكان فلنتشبه بهم ولنفعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وأعظمهم حقا علينا، لعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك كما أباه على معاذ رضي الله عنه حين اقترح السجود. ويقرر صلى الله عليه وسلم للأمة أن تتلقى أمر حقوقه صلى الله عليه وسلم من الأدلة، وأن تجتنب طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. قال المانعون: هذا التأسي بالنصارى من قبل المحتفلين بالمولد في اتخاذهم يوما يجعلونه عيدا للمسيح هو من أدل ما في هذا المولد من الابتداع، فإنه حين خلا من دليل الكتاب والسنة ثم خلا من فعل السلف ليستدلوا على مشروعيته، بقي مجرد أمر تبعت فيه جماهير الناس ما ابتدعه العبيديون في تأسيهم بالنصارى في أعيادهم، حيث كانوا يقيمون عيد رأس السنة كما تقيمه النصارى، وأقاموا الاحتفال بالمولد تأسيا بالنصارى أيضا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من سيقع في التأسي بأهل الكتاب وتتبع طرائقهم الباطلة، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، وفي لفظ: فمن القوم إلا أولئك. ورواه عبد الله بن عمرو بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها. فهذا الأمر العظيم في تأسي هؤلاء بالنصارى في احتفال النصارى بالمسيح عليه الصلاة والسلام هو دال على ما في هذا الاحتفال من البلاء المستطير، والقول فيه كالقول في نظائره المبتدعة التي تشبه فيها من قل نصيبه من العلم بأهل الكفر. والواجب على الأمة حيال كل ما وقعت فيه من هذه الطرائق المستمدة من أهل الكفر أن تكف عنها وتعود للنبع الصافي العذب الذي كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأمر كما قال الآجري حين ذكر أن كثيرين وقعوا في اتباع أهل الكتاب في أمور السلطنة وأمر المصائب والأفراح وغيرها مما يجري على خلاف الكتاب والسنة، ثم قال رحمه الله: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس. وختاما نصل بعد هذه النقول ما بين المانعين وما بين المجيزين إلى الآتي: أولا، الذي ينصح به كل مسلم أن يحذر الاحتفال بالمولد لعدة أسباب، من أهمها أنه لم يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، والحق إنما يعرف بالرجال، فعليهم أن يلتمسوا في عباداتهم أدلة الكتاب والسنة ولا ينظروا إلى ما استحسنوه من استحسانات الرجال. الأمر الثاني أن هذا الاحتفال لم يكن عليه عمل السلف، وأن ادعاء أحد أنه يجد عليه الأدلة فيه إزراء وتنقص كبير بالسلف، لأن ذلك يتضمن كونهم غافلين عن حق نبي الله صلى الله عليه وسلم بإقامة مولد الله مع دلالة النصوص عليه، ومع ما في هذا من تنقصهم ففيه رفعة لمرتبة من قاموا بإحداث هذه البدعة على السلف. الأمر الثالث من الأمور المقلقة في أمر الاحتفال بالمولد أن أول من عمله في الأمة أولئك الباطنيون الزائغون من العبيديين الذين لا يتردد أهل العلم في كونهم مرتدين زنادقة، فكون المسلم يعمل عملا جاء به هؤلاء وهو يرى إحجام السلف عن إقامته مما ينبغي أن يجعله نصب عينيه ويحذره غاية الحذر. الأمر الرابع من عجيب أمر الاحتفال بالمولد أنه يقع في يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يضمن إن كان أولئك العبيديون الزنادقة قد أرادوا بهذا الاحتفال الاحتفال بوفاة نبي الله صلى الله عليه وسلم لا بميلاده، خاصة مع علمنا أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم 12 من ربيع الأول قطعا، وأما ولادته في هذا اليوم فمحل الخلاف الذي تقدم ذكره. الأمر الخامس من الأمور المقلقة أيضا في شأن المولد تشجيع أعداء الأمة عليه من المحتلين المسمين بالمستعمرين كانت تعطي تسهيلات لإقامة المولد، فما عسى أولئك الأعداء أن يريدوا بتشجيع المسلمين على تلك الموالد، أهو حبهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن لا يجعله علينا ملتبسا فنضل.